بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه قال الشارح رحمه الله تعالى: والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصر، وفي السنة كذلك، كما أخرج أبو داود بسنده عن أناس من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وساق بسنده عن الحارث بن عمر عن أناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن بمعناه.
طيب، هذا الحديث كما ذكر رحمه الله تعالى أخرجه أبو داود، وكذا أخرجه الترمذي، وخرجه أحمد وغيرهم من الأئمة رحمهم الله تعالى، وهو من طريق الحارث ابن عمرو عن أناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى من الحديث. والحارث ابن عمرو ابن أبي أو ابن أخي المغيرة ابن شعبة مجهول، وأشياخه مبهمون، فالحديث لا يصح والله تعالى أعلى وأعلم. قد كان أو قد ضعفه العلامة الألباني والعلامة الوادعي رحمهم الله تعالى أجمعين. تفضل.
قال رحمه الله:
ولكن معناه صحيح، بمعنى أن الإنسان يحكم فيما يحكم به بكتاب الله جل وعلا، فإن لم يكن فبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا خفي عليه النص أو خفيت عليه الدلالة على الحكم المعين فحينها يجتهد في إصابة الحق وتحصيله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهذا الذي يكون فيه بين الأجر والأجرين على اجتهاده، على تحصيل الحق وعلى إرادة الحق وعلى استفراغ الوسع في تحصيله أو الحرص على الوصول إلى ذلك الحق. فكما سمعتم هذا يكون من باب الاجتهاد، تفضل.
قال رحمه الله: والأئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان، بل نهوا عن تقليدهم إذا استبانت السنة لعلمهم أن من العلم أن من علمه
أن من العلم نعم
أن من العلم
أن من العلم شيئا لم يعلموه.
قال لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلموه وقد يبلغ غيرهم وذلك كثير، كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء،
أي الأئمة رحمهم الله تعالى الذين شهد لهم بالإمامة في الدين، فإن أحدا لا يدعو إلى تقليده، بل كما مر معنا أن كلهم ينهون عن التقليد ويأمرون بالاتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكلهم يعلمون أنهم يعلمون ويجهلون فلهذا ما أمروا أحدا بأن يقلدهم في كل ما يقولونه، بل أمروهم باتباع الحق واتباع الدليل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. لذا جاءت الآثار عن هؤلاء الأئمة، فمن قائل منهم إذا عارض قوله، كقول الشافعي رحمه الله تعالى، إذا عارض قوله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموا بقول عرض الحائط. والإمام مالك رحمه الله تعالى حينما طلب منه الخليفة في زمنه أن يكون كتابه الموطأ إماما للناس يقتدى به، فقال الإمام مالك لذلك الخليفة، قال: إن الناس قد اختلفوا، أو إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتشروا في الآفاق، وقد أخذ ما من الناس من علمهم ما خفي على غيرهم، أي من الناس من أخذ من علم أهل المدينة ما خفي على أهل الكوفة، ومنهم من أخذ من أهل الكوفة ما خفي على أهل المدينة، وهكذا. فذكر رحمه الله تعالى أن العالم ومنه كتاب الموطأ قد يكون خفي عليه بعض السنن، فلا يصلح أن يكون إماما لجميع الناس، وأمره بماذا؟ بأن يكون الجميع أتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل.
قال رحمه الله: قال أبو حنيفة: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال.
لأنه في طبقة مقاربة لزمنهم، في طبقة مقاربة لزمنهم، فهو يعد في طبقة أتباع التابعين، بل ذكر بعضهم أنه رأى بعض الصحابة. تفضل. وكلامه واضح أن إذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فالأمر أمره والقول قوله، وإذا جاء كذلك عن صحابة رسول الله فهم أعلم بالتشريع ممن جاء بعدهم، فإذا كان غير ذلك فماذا؟ فيحتاج الإنسان إلى النظر والاجتهاد. تفضل.
قال رحمه الله: وقال: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله. قيل: إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه، قال: اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. قيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال: اتركوا قولي بقول الصحابة. قال الربيع: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قل. وقال: إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقولي الحائض. وقال مالك: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم له مثل ذلك، فلا عذر لمقلد بعد هذا. ولو استقصينا كلام العلماء في هذا لخرج بنا عما قصدناه من الاختصار، وفيما ذكرناه كفاية لطالب الهدى.
كفاية كما ذكر من أن الأئمة رحمهم الله تعالى ما صاروا أئمة إلا لأنهم يهدون الناس إلى سبيل الله جل وعلا، ومن هدايتهم للناس إلى سبيل الله جل وعلا أنهم يقولون: لا يجوز لأحد أن يقلدنا، بل على الجميع أن يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خالف قولنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا التفات إلى أقوالنا، والقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه المعصوم.
قال رحمه الله: قوله لعله إذا رد بعض قوله، أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نبه رحمه الله أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم سبب لزيغ القلب، وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال شيخ الإسلام في معنى قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قال: فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم، ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو مجرد فعل المعصية، فإفضاءه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الآمر، كما فعل إبليس لعنه الله. انتهى.
هذه إشارة لطيفة من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى إلى المعنى الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله، من أن في قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قال: الفتنة الشرك، كما ذكر رحمه الله تعالى أنه قال: فإذا كان المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم، قال: دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر وكذلك إلى العذاب الأليم. قال: ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو مجرد فعل المعصية، بمعنى أنه إذا خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان عامدا في هذه المخالفة، ولكنه ليس مستحلا لتلك المعصية وتلك المخالفة، فإنه قد يكون سببا لوقوعه في العذاب، وقوعه في العذاب الأليم. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومعلوم أن إفضاء العذاب هو مجرد فعل المعصية. قال: فإفضاؤه إلى الكفر، فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الآمر، أي إذا كان ترك الأمر واستخف بالآمر، استخف بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، استهان به، فهذا يكون سببا لماذا؟ يكون سببا لكفره، كما ذكر رحمه الله تعالى، قال: كما فعل إبليس لعنه الله حينما قال له ربه جل وعلا، حينما أمره ربه جل وعلا بالسجود، قال ماذا؟ أنا خير منه، أنا خير منه، فاستخف بأمر ربه جل وعلا، فكان من الكافرين، فكان من الكافرين. فهذا كما سمعتم يجعل الإنسان أن يكون على حذر، على حذر شديد من هذا الأمر، لأن فعل المعصية ثم المعصية ثم المعصية قد تكون سببا لماذا؟ للاستخفاف بالآمر، باستخفاف بماذا؟ بالآمر. وكما قال من قال من السلف رحمهم الله تعالى: إن المعاصي بريد الكفر، إن المعاصي بريد الكفر، معصية بعد معصية بعد معصية، فيظلم القلب، بعد ذلك يستهين بأمر الله ورسوله ويحتقر أمر الله ورسوله، فيكون سببا لماذا؟ لوقوعه في الكفر والعياذ بالله. تفضل.
قال رحمه الله: وقال أبو جعفر بن جرير عن الضحاك: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة، قال: يطبع على قلبه فلا يؤمن، فلا يؤمن أن يظهر، فلا يؤمن، فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه. قال أبو جعفر:
فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه. طيب، هذا واضح أنه قد يكون كما سمعتم ومر معنا في الدرس الماضي أن الزيغ بالمعصية يكون سببا لزيغ آخر في ماذا؟ في القلب والعياذ بالله، فيكون سببا للكفر بالله جل وعلا، فيكون الكفر ظاهرا عليه وباطنا. تفضل.
قال رحمه الله: قال أبو جعفر: أدخلت عن لأن معنى الكلام: فليحذر الذين يلوذون عن أمره ويدبرون عنه معرضين.
طيب.
قال قوله: أو يصيبهم في عاجل الدنيا عذاب من الله موجع على خلافهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهنا كما ذكر رحمه الله في قوله أتي بعن لمعنى من معاني التضمين، لمعنى من معاني التضمين، وهو أن عن تفيد ماذا؟ المجاوزة، تفيد المجاوزة، فضمنت فعلا يليق بها. فلذا قال: فليحذر الذين يلوذون عن أمره، يلوذون عن أمره، قال: ويدبرون عنه معرضين، ويدبرون عنه ماذا؟ معرضين، أن تصيبهم فتنة، أن تصيبهم فتنة وعذاب أليم. تفضل.
قال رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه
وسلم، سمع النبي،
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال: فقلت: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
وهذا الحديث قد تقدم الكلام عليه في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وذكرنا هناك أن العلامة الألباني رحمه الله تعالى قد حسنه. طيب، تفضل.
قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث قد روي من طرق، فرواه ابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي. قال قوله عن عدي بن حاتم، قال عن عدي بن حاتم أي الطائي المشهور، وحاتم هو ابن عبد الله ابن سعد ابن الحشرج بفتح الحاء المهملة، المشهور بالسخاء، بالسخاء والكرم. قدم عدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 9 من الهجرة فأسلم، وعاش 120 سنة. قال: وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله، ومن الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله بقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال: ويظهر ذلك قوله تعالى: ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال: وهذا قد وقع في كثير من الناس مع من قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد.
خالف المقلد أي الرئيس أو الأمير أو العالم. تفضل.
قال: وهو من هذا الشرك.
وقد تقدم كذلك الكلام على هذه المسألة والقول فيها. تفضل.
قال رحمه الله: ومنهم من يغلو في ذلك واعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره أو يحرم فعظمت الفتنة، ويقول: هم أعلم منا بالأدلة، ولا يأخذ بالدليل إلا المجتهد، وربما تفوهوا بدم من يعمل بالدليل. ولا ريب أن هذا من غربة الإسلام كما قال شيخنا رحمه الله في المسائل.
طيب، الشاهد من هذا كما مر معنا قبله، وأن هذا الأمر مما فشى في زمان من الأزمان، صار الناس يقولون القول قول الإمام الفلاني، وكل مقلد للإمام صار لا يلتفت إلى غير قول إمامه كائنا من كان. فإذا قيل له: قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال إمامنا كذا. قيل له: فإن الرسول أحق بالاتباع، وكل قول مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ملغى، فيقول: عالمنا وإمامنا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منا ومنك. هذه حجتهم كما يقال الشيطانية، حجة شيطانية: عالمنا وإمامنا أعلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مني ومنك. فلو كان كما قلت لأخذ به ذلك الإمام. جعلوا الأئمة كأنهم ماذا؟ أحاطوا بالعلم، جعلوا الأئمة كأنهم أحاطوا بكل شيء علما، وهذا من الجهل والضلال. ثم فرعوا على ذلك أنه لا يجوز لإنسان أن يجتهد، لا يجوز الاجتهاد بعد زمن الأئمة، بل يجب على الجميع التقليد، يجب على الجميع التقليد، وهذا باطل من القول وزورا. قال الله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فيجب على كل مسلم أن يتبع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولو كان قد خالف من خالفه، ولو كان قد خالفه من خالفه من الأئمة. بل الأئمة رحمهم الله تعالى ينصون، الأئمة رحمهم الله تعالى ينصون كما مرت معنا أقوالهم، والآثار في هذا الباب كثيرة وكثيرة وكثيرة، حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: إذا قلت بقول وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قولي في حياتي وبعد مماتي، في حياتي وبعد مماتي. حتى قال من قال من أصحاب الشافعي وجعلوا ذلك مذهبا، أن كل قول قاله الشافعي وثبتت السنة بخلافه، قالوا فإنه قول الشافعي، فإنه قول الشافعي. لماذا؟ لهذا الأمر الذي ذكره هذا الإمام رحمه الله تعالى، ولا إمة غيره يقولون بهذا. وهذا كما ترون لو كان هؤلاء يعقلون أو يسمعون لكان لهم في هذه الأقوال من هذه الأئمة، من هؤلاء الأئمة، عبرة في ماذا؟ في اتباع الدليل وترك التقليد لهؤلاء الأئمة، واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا التفات لقول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فضل.
قال رحمه الله: فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية، فصار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمونها ولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
طيب.
قال: وأما طاعة الأمراء ومتابعتهم فيما يخالف ما شرعه الله ورسوله، فقد عمت بها البلوى قديما وحديثا في أكثر الولاء بعد الخلفاء الراشدين وهلم جرا. وقد قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال: وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف من يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال:
هل تعرف ما يهدم الإسلام؟
قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب.
وجدال المنافق بالكتاب
وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي: جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون.
طيب، وهذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما ذكر رواه الدارمي في سننه، ورجاله ثقات، ورجاله مسلسل بالثقات. وهذا الأثر من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يبين لنا هذا المعنى. قال له: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ أي ما يهدم صرح الإسلام الذي أسسه ورفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كذلك من كان معه من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حتى صار في أعلى درجات البناء والعز بإذن الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يهدم هذا البناء العظيم. قال الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين، قال: يهدمه زلة العالم، وهو الشاهد من ذكر هذا الأثر، بمعنى أن العالم بشر يصيب ويخطئ، ولا بد للعالم أن يكون كذلك، أنه يصيب وماذا ويخطئ، لأنه ليس بمعصوم. ولو كان هذا العالم بلغ من العلم مبلغه، ليس بمعصوم، ليس أحد معصوم. فيقول: يهدمه زلة العالم. ومعنى هذا أن العالم ربما أفتى بفتوى، حكم بحكم ما، وكان هذا الحكم منه زلة، فيكون سببا لماذا؟ لأن يكون في الإسلام ثلمة، أن يكون في الإسلام ماذا؟ أن يكون نقص، أن يكون هدم في الإسلام بسبب ماذا؟ بسبب اتباع أتباعه على ذلك القول والتعصب لذلك القول. فيقول أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه: يهدمه أي الدين أو الإسلام زلة العالم. قال: وجدال المنافق، إذا كان منافق عليم اللسان ويجادل بالكتاب، يجادل الناس بالكتاب، يكون سببا كذلك لماذا؟ لزعزعة أهل الإسلام. قال: وحكم الأئمة المضلين، الذين يحكمون بغير حكم الله جل وعلى، هؤلاء أيضا يكونون أسبابا في هدم الدين. نسأل الله جل وعلا السلامة من هذه الأمور كلها. فضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا.
طيب، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب، وكما ذكر بعض أهل العلم أن هذا الباب من جنس الباب قبله، بأن هذا الباب من جنس الباب قبله، كلاهما في تغيير شرع الله، لكن هذا الباب يخص التحاكم في الخصومات خاصة، والباب الذي قبله في التحليل والتحريم عموما. والباب وهذا الباب كذلك يدل دلالة واضحة على أن التحاكم إلى ما أنزل الله من التوحيد والعبادة، وأن التحاكم إلى غيره شرك بالله وكفر به، لأن الحكم لله وحده، الحكم القدري الكوني والحكم الشرعي والحكم الجزائي. قال تعالى: ألا له الحكم، ألا له الأمر، ألا له الخلق والأمر. قال الله جل وعلا: إن الحكم إلا لله. فمناسبة الباب لكتاب التوحيد هو أن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يبين ما تضمنه التوحيد، ما تضمنه التوحيد واستلزمه من وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم، من وجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع، إذ هذا من مقتضى الشهادتين، إذ هذا من مقتضى الشهادتين. لذا من تلفظ بالشهادتين ثم عدل إلى تحكيم غير الله ورسوله واستحل ذلك أو اعتقد أنه أفضل من حكم الله ورسوله أو مثله أو أنه يجوز له التحاكم إلى غير الله ورسوله، فقد كفر بالله العظيم وأشرك بالله غيره في الحكم والتشريع، في الحكم والتشريع. وعلاقة هذا الباب بالباب الذي قبله ظاهرة، ظاهرة كما تقدم، في أن الكل يشمله أنه حكم بغير حكم الله جل وعلا، لكن الباب الأول في تحليل الحرام وفي تحريم الحلال، وهذا الباب في الخصومات، وهذا الباب في الخصومات، فتناسب أن يذكر هذا الباب بعد الباب الذي قبله. تفضل.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قال العماد بن كثير: والآية دامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. وتقدم ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في حده للطاغوت، وأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به.
وسواء كان هذا التحاكم في أمور دينية أو في أمور دنيوية، وسواء كان ذلك التحاكم بين الدول أو كان بين الأفراد أو كان بين المجتمعات، الكل يجب عليه أن يرجع إلى حكم الله جل وعلا وحده لا شريك له، وإلى حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وحكم رسوله من حكم الله جل وعلا، كما هو ظاهر هذه الآية. قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. فما أنزل إلى الرسول ممن أنزل؟ من الله جل وعلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بحكم الله جل وعلا، يحكم بحكم الله جل وعلا. فالحاصل من هذا أن من حكم بغير الله، سواء كما سمعتم أفرادا أو مجتمعات أو دول أو ما شابه ذلك، فالكل يجب عليه أن يتحاكم إلى الله جل وعلا وحده لا شريك له، ويتحاكم كذلك إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن رأى أنه يجوز أن يتحاكم إلى غير كتاب الله جل وعلا أو إلى غير سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد وقع في الكفر، ووقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله، ويكون ممن تحاكم إلى الطاغوت، لماذا؟ لأنه تجاوز الحد في هذا الباب، فجعل غير الله جل وعلا صالحا للتحاكم فيما يتحاكم فيه، فيكون تجاوز بالعبد حده، كما مر وسمعتم من تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى للطاغوت، بأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. من معبود أي أن يتخذه إلها أو متبوع أو متبوع كالعلماء أو مطاع كالأمراء فإنه ماذا؟ فإنه قد اتخذه طاغوتا تفضل.
قال رحمه الله: فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله، ومن كان يحكم بهما. فمن تحاكم إلى
أي فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله، ومن كان يحكم بينهما. في هذا إشارة لطيفة إلى الرد على الخوارج الذين خرجوا على علي بحجة ماذا؟ أن علي رضي الله عنه ومعاوية ومن معهم حكموا الرجال، وهذه شبهة فاسدة عاطلة. وذلك أن علي رضي الله عنه ومن معه ومعاوية رضي الله عنه ومن معه حكموا الرجال لأجل أن يحكموا بينهم بحكم الله، بماذا؟ بحكم الله. أما إذا كان الحكم أنهم حكموا غير حكموا الرجال في أن يحكموا لهم في غير حكم الله، هذا هو الباطل وهذا هو المنكر وهذا هو تحكيم الطاغوت. أما أن يحكم إنسان إنسانا أو يحكم جماعة إنسانا أو أكثر، أو تحكم دولا إنسان أو أكثر بحكم الله جل وعلا، فهذا هو المطلوب، هذا هو ماذا المطلوب. وقد دلت على هذا الأدلة الكثيرة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله جل وعلا في خصومة الرجل مع امرأته، قال: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال الله جل وعلا في كذلك في قتل الصيد، قال فنعم قال في كفارته يحكم به ذوى عدل منكم فالحاصل أن الحكم تحكيم الرجال في شرع الله هذا ماذا من الشرع، وهذا مشروع. لذا ثبت عن علي رضي الله عنه وأرضاه حينما خرجت عليه الخوارج، جمع الناس جمع القراء ثم أخرج المصحف وجعله في يده وجعل يضرب على المصحف ويقول: يا كتاب الله احكم بينهم، فقال له الحاضرون: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: أما سمعتم إلى أولئك ما يقولون؟ يقولون: نريد حكم الله. قال: وهل يحكم بحكم الله جل وعلا إلا الرجال؟ واضح هذا جماعة؟ من الذي يستنبط الأحكام من كتاب الله جل وعلا؟ هم الرجال، واضح هذا؟ فكما ذكر رحمه الله تعالى: فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله، ومن كان يحكم بهما فمثلا اختصم شخصان أو جماعتان أو دولتان أو ما شابه ذلك، فحكموا أناسا يحكموا فيما بينهم بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هل هؤلاء مصيبون أم مخطئون؟ أو هل هذا الفعل جائز أو غير جائز؟ ها يا جماعة، فعل جائز، واضح هؤلاء، لأنهم أرادوا حكم الله، من هؤلاء المحكمين. تفضل.
قال رحمه الله: فمن تحاكم إلى غيرهما فقد تجاوز به حده وخرج عما شرعه الله ورسوله وأنزله منزلة لا يستحقها. وكذلك من عبد شيئا من دون الله فإنما عبد الطاغوت، فإن كان المعبود صالحا صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان الذي أمره بها، كما قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم قال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون.
وفي قوله رحمه الله تعالى: وكذلك من عبد شيئا من دون الله فإنما عبد الطاغوت، واضح جماعة أم لا؟ يقول إمام الشيخ سليمان بن عبد الله شارح الكتاب، يقول: وكذلك من عبد شيئا سواء كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو كان وليا من الأولياء أو كان شجرا أو حجرا حجرا أو شمسا أو قمرا، قال فإنما عبد الطاغوت. لماذا؟ لأنه ما تجاوز به العبد حده من إيش؟ من معبود. واضح هذا جماعة أم لا؟ قد يقول قائل هل معنى هذا أن من عبد الملائكة فيقال في الملائكة بأنهم طواغيت والعياذ بالله، أو يقال أن من عبد عيسى بأنه طاغوت أو ما شابه ذلك على هذا الاصطلاح؟ واضح جماعة أم لا؟ فيقول إمام سليمان رحمه الله: فإن كان المعبود صالحا، انظر، فإن كان المعبود صالحا، كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو صالحا من الصالحين، قال صارت عبادة العابد لهم راجعة إلى الشياطين، إلى الشيطان الذي أمره بها، فيكون عابدا حقيقة لمن يا جماعة؟ للشيطان. فالشيطان هو الطاغوت، فالشيطان هو ماذا؟ الطاغوت، لا ذلك الصالح، لا ذلك النبي، لا ذلك الملك. واضح هذا جماعة أم لا؟ فلا يصح أن يقال في أن ذلك المعبود الصالح بأنه ماذا؟ بأنه طاغوت. واضح هذا جماعة أم لا؟ ولكن يقال في ذلك العابد اتخذ ذلك الصالح طاغوتا، وإنما حقيقة أمره أنه لم يعبد ذلك الصالح، وإنما عبد الشيطان، فيكون الطاغوت من هو يا جماعة؟ الشيطان. واضح هذا الأمر أم لا؟ فهذا تنبيه لطيف من الشيخ رحمه الله تعالى، فإنه قال: فإن كان معبود صالحا صارت عبادة العابد له راجعة إلى الشيطان، فهو الذي يوصف بأنه ماذا؟ بأنه طاغوت. فيقال عبد الطاغوت أي عبد ذلك الشيطان الذي أمر الناس بعبادة ذلك الصالح. واضح جماعة أم لا؟ كما ذكر في هذه الأدلة: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم أي فرقنا بينهم. وقال شركاؤهم من الصالحين ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. لأنهم ماذا؟ لأنهم صالحون لا يرضون بأن يعبدوا مع الله جل وعلا. قال ربنا جل وعلا: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال في الآية الأخرى: قال وكقوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. ماذا قال الملائكة؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. واضح جماعة أم لا؟ بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. كما قال الله جل وعلا عن عيسى عليه السلام: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. واضح يا جماعة؟ إلى آخر الآيات. فدل هذا على أن هؤلاء لا يرضون بل ويتبرؤون. فالحاصل من هذا أن هؤلاء لا يقال بأنهم طواغيت ولا أنهم ماذا؟ ولا أنهم عبدوا وهم راضون. لذا قال الله جل وعلا عن هؤلاء حينما قال الله جل وعلا في أولئك المشركين أنهم ماذا؟ أنهم وشركاؤهم في نار جهنم. قال الله جل وعلا ماذا؟ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون إلى آخر ما ذكره الله جل وعلا. الشاهد من هذا ما هو؟ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، بعد أن أخبر الله جل وعلا أن المشركين وآلهتهم ومعبوداتهم يدخلون في نار جهنم، استثنى الله جل وعلا هؤلاء الصالحين لأنهم من أهل الصلاح. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.